انتهينا إلى أن عوارض الدوران بين المحظورين لا يوجد محظور ثبوتي في جريان البراءة الشرعية عن كل من احتمالي الوجوب والحرمة المشكوكين، وإنما لا بد أن يلحظ مقام الإثبات بأدلة البراءة الشرعية. وقلنا أن هناك وجهان إثباتيان، الوجه الأول يمكن أن يكون تاما وهو أن يستظهر من أدلة البراءة حتى مثل حديث الراس أنها علاج للتزاحم الحفظي بين الملاكات التشريعية التسهيلية مع الملاكات الإلزامية، وفي كل مورد وقع التزاحم الحفظي بين ملاك إلزامي وملاك ترخيصي أدلة البراءة تريد أن تقول الشارع لم يرجح الملاك الإلزامي على الترخيصي في هذا التزاحم الحفظي. وأما التزاحم بين ملاكين كلاهما إلزامي، أحدهما إلزام بالفعل والآخر إلزام بالترك كما هو في موارد الدوران بين المحظورين، هذا لا يمكن استفادته من أدلة البراءة. هذا البيان إن تميت حينما يتم في موارد الدوران بين المحظورين، وإن لم يتم ولو في بعض أدلة البراءة حينما تجري أدلة البراءة ذاك الدليل يجري حينئذ حتى في موارد الدوران بين المحظورين. وأما الوجه الآخر الذي ذكره السيد الشهيد وهو أنه هنا يوجد رفع واحد في قباله وضع واحد، فلا بد أن يكون هذا الرفع ممكنا، فلا بد أن يكون الوضع ممكنا لكي يتم الرفع، قلنا أن هذا ليس تاما. وهناك تعبير مختصر لعدم تمامية هذا الوضع وهو أن الوضع الواحد هنا الذي لا يكون ممكنا إنما هو وضع إيجاب الاحتياط لحال التكليف الواقعي على كل التقادير. لو أراد المولى أن يوجب الاحتياط لهذا التكليف الواحد الموجود على كل التقادير، أي سواء كان وجوبا أو كان حرمة، نعم لا يمكن، لا يتمكن المكلف من الاحتياط. لكن وضع إيجاب الاحتياط على تقدير واحد ممكن، لأن يقول إن كان حرمة فاحتر فلا تأتي به، كما إذا كان المولى يرى سبحان ملاكاته التحريمية على الإلزامية في موارد التزاحم الحفظي، أو بالعكس لو كان يرى سبحان ملاكاته الوجوبية على التحريمية في موارد التزاحم الحفظي بينهما، يستطيع المولى أن يضع إيجاب الاحتياط على تقدير واحد، يقول إن كان وجوبا فاحتر يعني افعل، فيتعين حينئذ ذاك الطرف الذي يراه أهم في مقام التزاحم الحفظي. إذن فأصل وضع إيجاب الاحتياط ممكن، نعم وضع إيجاب الاحتياط على كل تقدير غير ممكن، لكن على أحد التقديرين يمكن، فإذا كان ممكنا يكفي هذا لشمول دليل البراءة، لأن يقال إطلاق دليل البراءة يثبت أن هذه الأهمية غير موجودة في المولى، أنه هنا أيضا تكون البراءة جارية. ولا موجب الاستظهار أن دليل البراءة ظاهره رفع إيجاب احتياط على كل تقدير، رفع مطلق إيجاب الاحتياط، سواء إيجاب الاحتياط على كل تقدير أو إيجاب الاحتياط على تقدير واحد فقط. إذن فأدلة البراءة إطلاقها تام من هذه الناحية. يبقى الوجه الأول، لو تم ذاك الوجه الذي لا يبعد تماميته، إذن أدلة البراءة لا إطلاق لفظي لها لأطراف العلم أطراف الدوران بين المحظورين. ثم قلنا أن هذا كله في البراءة، أما الاستصحاب فلا بأس بجريان الاستصحاب في كل من الوجوب والحرمة المحتملين، لأن دليل الاستصحاب لا يكون ظاهرا في أنه علاج للتزاحم بين الملاكات الترخيصية والإلزامية. الاستصحاب ظاهره تعبد ببقاء الحالة السابقة، سواء كان في قباله احتمالا ترخيصيا أو كان في قباله احتمالا لزوميا آخر. دليل الاستصحاب بعد لا يكون فيه شيء من تلك النكات الإثباتية المتقدمة، فالاستصحاب جار لولا مسألة العلم بالخلاف، لأن أحد الاستصحابين خلاف الواقع، والذي هذا على مسلك المرجاء كان يوجب عدم جريانه. ثم قلنا أنه لو كان في أحد الاحتمالين مزية، إما في الاحتمال كما لو كان احتمال الحرمة مثلا أكبر من احتمال الوجوب، أو في المحتمل كما إذا كان أحد الأمرين من الوجوب أو على تقدير ثبوته، كنا نعلم أو نحتمل على الأقل أن ملاكه أهم، كما إذا دار الآن بين أن يكون حراما حرمة شديدة جدا أو واجبا وجوبا عاديا خفيفا. هنا يوجد ميزة لا محالة في الاحتمال أو المحتمل في هذه الموارد. البراءة الشرعية لا كلام زائد فيه كما قلنا فيما سبق، إن منعنا عن جريان البراءة الشرعية فلا يجري حينئذ، وإن لم نمنع فلا يجري البراءة يجري الاستصحاب، وإن لم نمنع عن جريانه جرى الاستصحاب والبراءة معا. وأما البراءة العقلية مع وجود مزية لأحد المحذورين يعني الوجوب أو الحرمة على الآخر في الاحتمال أو في المحتمل، هنا بناء على حق الطاعة وإنكار البراءة العقلية في تمام الموارد، هنا حينئذ المزية تتعين بحكم العقل، لأن العقل كما يرى تنجز التكليف المحتمل دائما يرى أيضا تنجز الاحتمال الزائد للتكليف في أحد التكليفين، إذا كان أحد التكليفين احتماله أزيد من الآخر هذا المقدار الزائد من الاحتمال أيضا منجز، ويمكن الاحتياط بلحاظه بأن يؤخذ ذات الطرف الذي يكون احتماله أقوى. وكذلك المحتمل إذا كان أقوى فإن الملاك الزائد المتيقن زيادته على تقدير ثبوته أو محتمل زيادته على تقدير ثبوته هذا أيضا احتمال لتكليف يمكن الاحتياط لحاضه، وهو شيء زائد على أصل الاحتمال لأصل التكليف لذات التكليف الطرفين، فيتنجز بحكم العقل، ينبغي أن يحتاط. إذا كانت أمر دائرا بين حرام بين أن يكون حراما بحرمة شديدة أو يكون واجبا بوجوب عادي، هنا العقل يحكم بوجوب الترك احتياطا دفعا للمفسدة التي تكون أشد على تقدير وجودها من جلب المصلحة التي على تقدير وجودها تكون أخف. وأما على مسلك القول بالبراءة العقلية، القائلون بالبراءة العقلية إذا كانوا يرون جريان البراءة العقلية عن كل عنوان مشكوكين، ويرون أن العلم الإجمالي المنجزية العلم الإجمالي منجزية للجامع كما هو مسلك المشهور، يقولون أن الإجمالي ينجز جامع أحد الأمرين، أما كل منهما بالخصوص باعتباره مشكوكا العلم الإجمالي لا ينجزه، ولهذا في نفسه مجرا للبراءة العقلية لولا مثلا محذور آخر عندهم. بناء على هذا المسلك العلم الإجمالي ينجز الجامع، خب هنا لا يمكن أن ينجز الجامع العلم الإجمالي، ما قلنا من أن هذا العلم الإجمالي ساقط عن المنجزية، تبقى الخصوصيتان في الطرفين مع أهمية أحدهما على الآخر احتمالان، أقوائية أحدهما عن الآخر احتمالان أو محتملان، وهذا كله احتمال، والاحتمال عند هؤلاء مجرا لقاعدة قبح الأقرب بلا بيان، فيجري البراءة عن التكليف الأهم المحتمل، أو يجري البراءة عن التكليف الذي يكون احتماله أقوى، لأن هذه الأقوائية مجرد أقوائية في الاحتمال لا العلم، وما دام لا علم يجري البراءة فلا تؤثر المزية سواء كان في الاحتمال، الأقوائية كانت في الاحتمال أو في المحتمل لا تؤثر على هذا المسلك الذي هو مسلك المشكوك لمنجزية العلم الإجمالي، إذ هذه الأقوائية هذه القوة تتنجز بماذا؟ تتنجز بالعلم الإجمالي، المفروض أن العلم الإجمالي ينجز الجامع وهنا أصلا لا يمكن أن ينجز، فتنجز بالاحتمال، الاحتمال ليس منجزا عند هؤلاء نظرا لقاعدة كف العقاب بلا بيان. هناك مسلك آخر اختاره المحقق العراقي في باب منجزية العلم الإجمالي، قال العلم الإجمالي ينجز الواقع لا ينجز الجامع، واقع التكليف المعلوم بالإجمال يدخل في العهدة بالعلم الإجمالي بخصوصياته الواقعية. وبين هذا المسلك، مسلك منجزية العلم الإجمالي للواقع ومنجزية العلم الإجمالي للجامع، ثمرات وآثار في بحث منجزية العلم الإجمالي وفي موارد العلم الإجمالي عديدة كثيرة، سوف تأتي مفصلا في إصالة في بحث الاحتياط، يعني في بحث الشك المكلف به. هنا هذا لعله من أحد ثمراته، أنه هنا قد يقال حينئذ بناء على أن العلم الإجمالي ينجز الواقع لا ينجز الجامع فقط، بل ينجز الواقع التكليف الواقعي بخصوصيته الواقعية، فهنا هذا التكليف الواقعي بلحاظ أصله لا يمكن الاحتياط، لكن بلحاظ خصوصيته يمكن الاحتياط. خصوصية أن يكون هذا العلم الإجماع، هذا التكليف، إذا كان هذا التكليف هو التكليف الأقوى احتمالا، هذه الأقوائية في المقام، هذه الأقوائية حيث أن المنجز واقع التكليف لا عنوان الجامع الذي يتحقق بأحدهما، والذي يتحقق قهران في موارد العلم الإجمالي بين المحذورين، الجامع بين الفعل والترك يتحقق قهران، قلنا الموافقة والمخالفة الاحتمالية ضرورية، حيث أن العلم الإجمالي ينجز الجامع، ينجز الواقع لا ينجز الجامع الذي هو ضروري الوجود. إذن قد يقال المقدار الذي يمكن الاحتياط فيه بلحاظ ذات الواقع يتنجز على المكلف إذا كان له علم إجمالي به. هنا هذا التكليف الذي يكون احتماله أكبر وأقوى، هذه الأقوائية في الاحتمال حينئذ قد يقال، يعني يقول صاحب هذا المسلك أنه يتنجز، لأن المكلف هنا يمكنه أن يأتي بالأقوى، يعني يفعل ما يكون فيه احتمال الموافقة أقوى من احتمال المخالفة، وإذا كان يحتمل الحرمة بدرجة أكبر فيترك لكي يحصل له موافقة احتمالية بدرجة أكبر من العكس، مما إذا فعل فستكون احتمال الموافقة عنده أقل، لأن الواقع يتنجز. فقد يقال أنه هنا حيث أن الواقع يتنجز، فبالمقدار الذي يمكن تنجز الواقع في مواد العلم الإجمالي يتنجز، وهذا المقدار يمكن تنجزه بهذا المقدار، فينجز هذا العلم الإجمالي هذا الواقع. هذا بلحاظ المزية والقوة في الاحتمال، القوة في المحتمل إذا كان الاحتمالان متساويين في الطرفين، والقوة في المحتمل هنا لا يوجد ملاك حتى على هذا المسلك للاحتياط، لأنه درجة العلم والموافقة والمخالفة الاحتمالية واحدة على كل حال، وإنما الامتياز في المحتمل لا في الاحتمال. العلم الإجمالي حتى لو كان متعلقا بالواقع لا يمكن موافقته بدرجة أكبر من المخالفة الاحتمالية والموافقة الاحتمالية ضرورية على كل حال. إلا أن أصحاب هذا المسلك من البعيد أن يلتزمون بهذا الشيء. هؤلاء يقولون العلم الإجمالي، هؤلاء يقولون العلم الإجمالي ينجز الواقع بحيث يوجب الاحتياط، يوجب الاحتياط بلحاظ الواقع، فالمقدار الذي لا يمكن الاحتياط يسقط عن التنجيز، المقدار الذي يمكن فيه الاحتياط العلمي أو الاحتمال، لا المحتمل لا الاحتمال، لهذا قلنا لأنه سوف يكون الموافقة الاحتمالية أكبر. العلم الإجمالي حيث أنه ينجز الواقع ويوجب الاحتياط لأنه نجز الواقع، أتلهم يقولون هذا المسلك، يقولون يجب الاحتياط في أطراف العلم، لا 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 الاحتمال ليس منجزا عندهم، هذا المسلك الأول يقول المسلك الأول يقول علم الإجمالي أصلا لا ينجز الواقع، ينجز الجامع، الجامع يتحقق بأحدهما، أما كل من الطرفين ينبغي أن يكون الاحتمال منجزا، الاحتمال ليس منجزا. المسلك الثاني يقول العلم الإجمالي ينجز الواقع، التكليف الواقعي، ولأنه يدخل الواقع في العهدة فلا بد للمكلف أن يمتثل ويخرج التكليف الواقعي عن عهدته. إذا كان يمكن الاحتيار يتعين الاحتيار، ولهذا أصحاب هذا المسلك يقولون بوجوب الاحتياط في أطراف علم إجمالي ليس دائرا بين المحذورين عن يمكن في الاحتياط، لا من باب تساقط الأصول، من باب أن نفس العلم الإجمالي ينجز، ولهذا لا يتوقف عندهم ينجز في العلم الإجمالي على تعارض الأصول في الطرفين وتساقطهما، يقول نفس العلم يمنع عن جران الأصل حتى الأصل الواحد، لأنه يدخل الواقع في العهدة، فإذا أدخل الواقع في العهدة فيجب الخروج عنه. حينما يدخل الواقع في العهدة فيجب الخروج عنه. إذا كان يمكن الخروج عنه يتعين، إذا كان لا يمكن الخروج عنه أصلا يسقط عن المنجزية، إذا كان يمكن الخروج عنه احتمالا لا يقينا، إذا كان يوجد إمكان الخروج عنه لكن لا خروجا يقينيا، خروجا احتماليا، إذن هنا يتعين هذا المقدار، لأن الذي دخل في العهدة واقع التكليف. إذن هنا يقال أنه إذا كان احتمال الحرمة والوجوب متساويين هنا لا يمكن الخروج عنه، لأن الخروج الاحتمالي على كل حال موجود ضروريا، خروج قطعي غير ممكن لا لهذا الطرف لا لذاك الطرف. وأما إذا كان أحد الاحتمالين أقوى إذن فيوجد احتمال الموافقة، احتمال موافقة زائدة لو ارتكب هذا الطرف، هذا احتمال موافقة زائدة لم تكن موجودة لو أخذ بالطرف الآخر، لو ترك يحتمل الموافقة 80% مثلا، لو فعل يحتمل الموافقة 20% ويحتمل المخالفة 80%، لأن احتمال الحرمة أقوى عنده من احتمال الوجود. إذن فهذا الاحتمال الموافقة الاحتمالية الزائدة ممكنة، الموافقة الاحتمالية الزائدة والمخالفة الاحتمالية الزائدة ممكنة، فيجب عليه بحكم العقل، لأن التكليف اشتغل، العهد اشتغل بواقع التكليف، العقل قد يحكم عقلهم بأن هذه الموافقة الاحتمالية الزائدة تجب والمخالفة الاحتمالية الزائدة الممكنة تحرم، فيجب عليه أن يأتي بهذا الطرف الذي يكون أرجح احتماله لكي يوافق موافقة احتمالية أكثر دون العكس، لأن في العكس مخالفة احتمالية أكثر، وترك المخالفة الاحتمالية الأكثر والإتيان بهذه الموافقة الاحتمالية لا الاحتمال ليس منجزا عنده. لأن العلم الإجمالي يدخل الواقع في العهدة، فإذا أدخل الواحد في العهدة فلا بد من الخروج عن عهدة هذا التكليف الذي دخل فيه، هذا التكليف الخروج عنه، الخروج الأول الخروج القطعي بالموافقة القطعية وترك المخالفة القطعية، الخروج الثاني التنزل، لأنه هذا لا يتمكن منه لكن يتمكن من درجة من الموافقة وترك المخالفة يتعين حينئذ. نعم إذا ذاك أيضا لم يتمكن يتسكيان حينئذ في نظر العقل، فيكون مخيرا بين الفعل والترك. فأي مقدار من الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة الاحتمالية للتكليف الذي دخل في العهد كان ممكنا يجب بحكم العقل عند هؤلاء، وأي مقدار لم يكن ممكنا يسقط. المخالفة الموافقة القطعية وترك المخالفة القطعية لو كانت ممكنة يجب بنفس العلم، يجب لا بالاحتمال، الاحتمال عندهم ليس منجزا، بالعلم يجب، لأن العلم يتعلق بالواقع ينجز الواقع والواقع يدخل في العهدة. الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة الاحتمالية إذا كانت ممكنة أيضا يجب الزائدة، إذا هذا أيضا لم يكن ممكنا إذن يكون عقد التكفير، لأنه على كل حال مقدار واحد من الموافقة تتحقق، درجة واحدة من الموافقة الاحتمالية تتحقق، ودرجة واحدة أيضا من المخالفة تتحقق ضرورية على كل حال، فالعقل لا يحكم. نعم هؤلاء لهم كلام آخر، كلامهم الآخر لو قبلناه قد يجب جريان البراءة هنا، وهم أنهم يقولون أن العلم الإجمالي لابد أن ينجي، أن يستطيع أن ينجز الواقع على كل تقدير، إذا لم يكن يستطيع أن ينجز الواقع على كل تقدير فيسقط عن المنجزية. هذا الكلام الآخر الذي من إضافاتهم الذي يرتبوا عليه بعض الأمور أيضا، لو تم حينئذ يمنع هنا عن وجوب أن يؤدي إلى جريان البراءة في المقام، لأن هذا العلم الإجمالي على كل حال لا يمكن أن نجزي الواقع على كلا التقديرين، لأنه لا يمكن الاحتياط التام. بعبارة أخرى يقولون أن العلم الإجمالي وإن كان ينجز الواقع لكن ينجزه تنجيزا بنحو وجوب الموافقة القطعية، أما إذا لم يكن يجب الموافقة القطعية فلا ينجزه أصلا، لابد أن يكون صالحا لتنجيزه على كل تقديرين تنجيزا تاما. أما إذا لم يمكن أن ينجزه تنجيزا تاما بعد لا ينجز تنجيزا ناقصا، هذا تنجيز ناقص لا ينجزه. إذا قالوا بهذه المقالة كما لعلهم يقولون فيجرون البراءة هنا أيضا عن هذه المزية. وأما بلحاظ المحتمل، أهمية المحتمل، أقوائية المحتمل لا الاحتمال، لا فرق بين المسلكين حتى على المسلك الثاني بناء على أهمية المحتمل. على كل حال هذا المحتمل احتماله بنفس درجة احتمال التكليف الآخر، فإذا كان احتماله بنفس ينجز بلحاظ الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية، والموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية واحدة على كل حال درجتها لا تتغير بأهمية المحتمل، فلا يكون ما يوجب مجرد احتمال وجود لكن أهم مجرى لقاعدة قابلة بيان. ولا يقاس هذا واضح بعد أدوس تضيفة في الكتاب بموارد الدوران بين التعيين والتخيير. لو علمنا بوجوب عتق شككنا أن الواجب عتق الرقبة المؤمنة مثلا أو مطلق العتق، أو كما لو علمنا بوجوب الكفارة لكن لم ندري أن الواجب أحدها تعيينا أو تخييرا، هناك الجملة من المحققين قالوا بالاحتياط وبالتعيين. يقال هنا نجري البراءة عن احتمال التكليف الأهم، ولا يقاس بعدم جريان البراءة عند بعضهم هناك في موارد الدوران بين التعيين والتخيير، لأنه هناك يكون علم إجمالي قابل للتنجيز، أما هنا هذا العلم الإجمالي لا يكون قابل للتنجيز. في موارد الدوران بين المحذور بين التعيين والتخيير يوجد علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي قابل للتنجيز، فبناء على عدم انحلاله يقال بمنجزيته، وذلك بالإتيان بالطرف المعين الذي لو أتي به على كل التقديرين يكون الامتثال متحققا بخلاف الطرف الآخر. أما هنا لو جاء بهذا الطرف لا يكون الامتثال محرزا، لا يمكن الموافقة القطعية كما قلنا، مجرد احتمال الموافقة، وعلى تقدير كونه مطابقا للواقع هذا الاحتمال إذن قد حفظ الملاك الأهم، إلا أن هذا احتمال لا أنه موافقة قطعية للتكليف، هذا واضح. ولا يقاس أيضا بموارد الأهمية، ترجيح باب التزاحم إذا كان أحد التكليفين أهم يقال يتعين الأهم في قبال المهم، لو كانت الإزالة مثلا أهم من الصلاة عند المزاحمة، أو الصلاة أهم من الإزالة يقال يتعين الصلاة. هناك في باب التزاحم في الامتثال يتعين الأهم من باب أن التكليفين معلومان، يوجد تكليفان معلومان بالفعل غاية الأمر، أحدهما أقل أهمية من الآخر، حينئذ يقال إطلاق التكليف الأهم فعلي، بينما إطلاق التكليف المهم ليس فعليا، مشروط بعدم امتثال الأهم بناء على إمكان الترتب الذي هو مبنى التزاحم. فيكون هناك تكليفان فعليان أحدهما مطلق والآخر مقيد بعدم امتثال الآخر، لأن كونه مهم وذاك أهم يجعل بناء على الترتب يجعل أمره ترتبيا بحيث يؤمر به إذا عصى الأهم، أما الأمر بالأهم يكون مطلقا لا يكون مشروطا بعدم المهم، لأنه أهم والمولى يريده على كل حال، بحيث لو اشتغل بالأهم يكون عاصيا بالمهم، يكون عاصيا للأهم وممتثلا للمهم على ما قرأتموه في بحث الضد والتزاحم. فهناك نعين الأهم من باب إطلاق الأمر بالأهم وعدم تقيده بترك المهم، بخلاف المهم فإنه يتقيد بعدم الإتيان بالأهم. أما هنا يعلم أنه لا يوجد إلا تكليف واحد، ليس بابه باب التزاحم، هذا التزاحم تزاحم في الحفظ لا تزاحم حقيقي في الامتثال، ذاك تزاحم حقيقي بين التكليفين، هذا ليس تزاحما بين تكليفين فعلي موضوعهما متحقق بالفعل هنا،
هنا لا يوجد إلا موضوع واحد وإلا ملاك واحد، إما لهذا وإما لذاك. فهو تزاحم حفظي، يعني تزاحم بمعنى الاشتباه بين أن هذا المورد من موارد هذا التكليف أو من موارد ذاك التكليف، فأحدهما موجود هنا لا أن كليهما موجودان ويقع بينهما تزاحم في مرحلة الامتثال، لكي يقال أن إطلاق الأهم فعلي فيتعين ويجب. إذن فالمقام لا ربط له بباب التزاحم. نحن حينما نصطلح عليه التزاحم لا ينبغي أن يكون هذا التشابه اللفظي يوقعنا في الاشتباه، هذا ليس تزاحما بذاك المعنى من التزاحم الامتثالي، هذا بابه باب اشتباه التكليف وتردده بين أن يكون تكليفا بالفعل أو تكليفا بالترك. وعلى كل حال سواء كان تكليفا بالفعل أو تكليفا بالترك لا يمكن الامتثال، لا يمكن الاحتياط، يعني الامتثال الواقعي يمكن الاحتياط وتحصيل الفراغ اليقيني لا يمكن، والموافقة الاحتمالية ضرورية على كل حال. سواء كان على أحد التقديرين، لو كان مطابقا للواقع تكليفه أهم من التقدير الآخر لو كان مطابقا للواقع أو لا، فليس في المورد إلا أحد التكليفين، فتكون المزية محتملة بحسب الحقيقة، تكون مجرى لإصالة البراءة، تكون الأهمية في المزية وفي المزية في المحتمل محتملة لا أكثر من الاحتمال. حينئذ لا يوجب، حينئذ لا يكون وجه للتنجز لا العيل، لأن هذا محتمل لا أكثر، ولا إطلاق التكليف، لا يحرز تكليفان حتى يتمسك بإطلاق أحدهما كما في مواد التزاحم الحفظي. هنا لا يوجد إلا تكليف واحد مردد ليس بابه باب التمسك بإطلاق دليل ذلك التكليف. هذا ما ينبغي أن يقال في هذا المقام الأول. ثم ننتقل إلى المقام الثاني. قلنا أن الدوران بين المحذورين قد يكون في واقعة واحدة، قد يكون في واقعتين، ثم في كل منهما قد يكون التكليف الدوران بين وجوب أو حرمة توصليين، وقد يكون دوران بين وجوب وحرمة أحدهما على الأقل تعبدي. الآن في الواقعة الواحدة مع كونهما توصليين عرفنا حكمها. إذا فرض المقام الثاني، إذا فرض أحدهما تعبديا، مثاله مثلا الحائض التي تكون في حال الإحرام، تبتلي بالحائض، حينئذ لا تدري أنه هل يجب عليها، يحرم على الحائض أن تدخل المسجد الحرام يقينا في نفسه، وهذا الحائض التي يحتمل الفوت، أن يفوتها الطواف مثلا والعمرة، عمرة التمتع إذا خرجت إلى الحاج وأخرت العمرة إلى ما بعد الحاج مثلا، بعد ذلك لا يبقى الكاروان لكي تستطيع أن تؤدي أعمال العمرة المفردة. فأفرضوا بناء لو شك في هذه الناحية، بحيث الفقيه تردد بنحو الشبهة الحكمية، أنه الآن هل يجب على هذه المرأة أن تتم عمرتها التمتع فتطوف مثلا وهي حائض، أو تدخل المسجد مثلا للسعي مثلا أو لبعض الأمور الأخرى، فيدور أمر دخولها إلى المسجد بين الحرمة والوجوب. إذا كان واجبا عليها في هذا الحال أن تقوم بهذا العمل، إذن فيجب عليها الدخول في المسجد والحرمة ترتفع، كأن حرمة الحيض، حرمة دخول الحائض إلى المسجد استثنية منها إلا في هذا المورد الذي لا تتمكن الحائض من درك السعي لولا دخولها في المسجد أو غير ذلك من واجبات الحاج، واجبات العمرة. وإذا كان لا يسقط عنها هذا الوجوب، تلك الحرمة موجودة فيسقط عنها هذا الوجوب، إذن فيحرم عليها، فيحرم دخولها في المسجد بين الحرمة والوجوب، إلا أن الحرمة وصولية يحرم على المرأة الدخول في المسجد بلا شرط يتقصد القربة، لكن وجوب السعي أو الطواف عليها لو كان وجوب تعبدي، فيكون أمرها دائرا بين كون تعبدي في المسجد وبين عدم كون حرمة الكون في المسجد حرمة توصلية، يكون مثالا للدوران بين محذورين على أحد التقديرين يكون تعبديا، على التقدير الآخر يكون توصليا. فالحرمة توصلية لا يشترط فيها قصد القربة، لكن السعي أو الطواف تعبدي من الواجبات التعبدية، فدخولها لذلك أو كونها السعي وكونها الطواف في المسجد فنون تعبدي. لو دخلت ولم تطوف ولم تسعى ارتكبت محرما يقينا. طواف الدخول لحال الطواف او الكون كون الطوافية او كون السعي، وهذا عبر غيرت التعبير حتى اشكال بناء هذا فرضا طبعا من الناحية الفقهية. الثابت هو انها تؤجل عمرتها الى ما بعد، لكن لو فرض انه شك الفقيه، لكي نصور مثالا للدوران بين محذورين على تقدير الوجوب يكون تعبديا، مثلا على تقدير الحرمة يكون توسليا. هذا مثل ايش الدخول المقصود الواقعتين على ما سوف ياتي تكرر التكليف، لا وجود عملين. على كل حال نتكلم في مقصود من الواقعتين يعني تكرر التكليف في يومين، تكرر التكليف في كل يوم مثلا او في كل اسبوع كل شهر. اذا هنا هذا مثال للدوران بين محذورين، احدهما تعبدي والاخر توسلي. هنا لا اشكال انه يمكن المخالفه القطعيه، ليس من قبيل الدوران بين وجوب وحرمه توسليه، لان هنا المخالفه القطعيه تكون بارتكاب الفعل بلا قصد القربة، اذ لو ارتكبت الفعل بلا قصد القربة هذه الحائض لو ارتكبت الفعل حينئذ تعلم بأنها ارتكبت المحرم، تركت الواجب وفعلت الحرام يقينا، لأنه لو كان واجبا الواجب واجب تعبدي لم يأتي بها، ولو كان حراما قد ارتكبت المحرم. هذا دخول المحرم، كونها في المسجد كون المحرم، فهي تعلم أنها قد خالفت هذا التكليف المعلوم بالإجماع. على كل حال إن كانت الحرمة فعلية فقد ارتكب الحرام، وإن كان الوجوب فعليا فقد ترك الواجب، فهي تعلم حينئذ بالمخالفة القطعية. فالمخالفة القطعية سوف تكون ممكنة، لكن الموافقة القطعية غير ممكنة، لأنها لا تستطيع أن تجمع بين الفعل والترك بين النقيضين، هم تترك لكي تمتثل وتوافق موافقة قطعية لاحتمال الحرمة، هم تفعل فعلا قربيا، الجمع بين الفعل والترك محاله. فالموافقة القطعية غير ممكنة، لكن المخالفة القطعية ممكنة. الموافقة القطعية غير ممكنة الموافقة القطعية غير ممكنة، لكن المخالفة القطعية ممكنة. حيث أن الموافقة القطعية غير ممكنة فلا يجب الموافقة القطعية لأنها غير ممكنة. البحث هنا حينئذ في أنه هل يحرم المخالفة القطعية لأنها ممكنة، أو لا يحرم الموافقة القطعية أيضا مخالفة القطعية أيضا. الموافقة القطعية غير ممكنة لكي تجب عليها، تجب على المكلف باعتبار أنها لا تتمكن من القطع بامتثال هذا التكليف. إذا ارتكب لعله حرام، إذا ترك لعله واجب، ولا تستطيع أن تجمع بين الترك والفعل، فالموافقة القطعية تسقط، يعني وجوبها يسقط، لكن المخالفة القطعية ممكنة. هل تجب يحرم المخالفة القطعية لأنها ممكنة؟ فالعلم الإجمالي هنا ينجز بمقدار حرمة المخالفة القطعية، لا يمكن أن ينجز بمقدار وجوب الموافقة القطعية، لكن يمكن أن ينجز بمقدار حرمة المخالفة القطعية، فلينجز هذا العلم الإجمالي بمقدار حرمة المخالفة القطعية فيثبت حرمة المخالفة القطعية. مشهور الأصوليين في هذه المسألة أن العلم الإجمالي هنا ينجز حرمة المخالفة القطعية، نعم لا ينجز وجوب الموافقة لأنه لا يمكن الموافقة، لكن ينجز حرمة المخالفة لأنها ممكنة. والصحيح أنه على جملة من المسالك، بل على كل المسالك، هذا العلم الإجمالي لا يستطيع أن ينجز حتى حرمة المخالفة القطعية.